بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 29 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، في ليلة الأربعاء 9 من شهر شوال عام 1440 للهجرة، نعود بإذن الله عز وجل بعد هذا التوقف إلى مدارسة هذا الكتاب الذي جمع فيه الحافظ ابن حجر ما جمع فيه من أحاديث الأحكام، الأحاديث التي تتعلق بالعبادات والمعاملات، ووصلنا إلى باب قضاء الحاجة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب قضاء الحاجة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول.
نعم، قال باب قضاء الحاجة، وفي بعض النسخ باب آداب قضاء الحاجة، وهذا أكمل. باب آداب قضاء الحاجة هو أكمل كما قال الشراح. والآداب جمع أدب، قال أبو زيد الأنصاري رحمه الله: الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، يقع على كل رياضة محمودة، محمودة في الشرع أو في أعراف الناس، فهذا هو الأدب، قول أو فعل يفعله الناس محمود في الشرع وفي عرف الناس، فهذا هو الأدب، هذا هو أدب. والحاجة كناية عن خروج البول والغائط، الحاجة كناية عن خروج البول والغائط، وهو مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، إذا جلس أحدكم على حاجته. فالحاجة هذا اللفظ جاء من الحديث، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم أهل الحديث والفقه يبوبون، يقولون باب الاستطابة بدل باب آداب قضاء الحاجة، باب الاستطابة. الاستطابة طلب الطيب، والمراد بالاستطابة تطهير القبل والدبر من أثر البول أو الغائط بحجر أو ماء، بحجر أو ماء. وأيضا جاء هذا اللفظ في الحديث متفق عليه، حديث متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يستطيب بيمينه، ولا يستطيب بيمينه، يعني لا يطهر قبله أو دبره من أثر البول أو الغائط بيده اليمنى، بيده اليمنى. يقولون باب الاستطابة. وهكذا أيضا المحدثون في بعض مصنفاتهم أيضا يعبرون عنه بباب التخلي، باب التخلي يعني مأخوذ من الخلاء، من الخلاء. الشاهد هذا هو آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. والمراد بآداب قضاء الحاجة ما يشرع للمسلم من أقوال أو أفعال تناسب تلك الحال، تناسب تلك الحال التي هو عليها، أقوال وأفعال تناسب تلك الحالة التي هو عليها عند قضاء حاجته، وهي لا بد عليها من دليل هذه الآداب، لأن هي أذكار أو أفعال أقوال، سواء كان فعل أو ترك جاء عليها الدليل من الشرع فهي من الآداب الشرع في هذا الحال. وهذا يدل على أن هذا الإسلام العظيم الذي ننتسب إليه ونسأل الله الثبات عليه، أن هذا الإسلام جاء بشريعة كاملة في جميع أحوال الناس، جاء الإسلام بشريعة تراعي مصالح العباد وتستوعب جميع الآداب النافعة لهذا الإنسان، فما من شيء ينفع الناس ويقربهم إلى الله تعالى إلا بينته هذه الشريعة ورغبت فيه، وما من شيء يضر الناس أيضا أو يعرضهم لسخط الله إلا بينته هذه الشريعة وحذرت منه. وقد ورد أيضا في صحيح الإمام مسلم وفي غيره حديث سلمان رضي الله عنه أن المشركين، وفي رواية أن اليهود، قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى آداب قضاء الحاجة علمكم نبيكم؟ قال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. هذا الحديث يأتي شرحه أثناء الكلام من الدرس القادم إن شاء الله. الشاهد من هذا أن هذا الإسلام العظيم أتى بكل ما فيه مصالح للعباد، فعلينا الرجوع لهذا الدين والتفقه في هذه الشريعة والحرص على طلب العلم والتعلم، لأن العمل بهذه الشريعة فيه كل الخير وفيه دفع كل شر عن الفرد وعن المجتمع وعن الأوطان. فآداب قضاء الحاجة التي سنتكلم عنها ونشرح بعض أحاديثها في هذا الكتاب تشمل أفعالا وأقوالا يشرع للمسلم اتباعها. من هذه الأفعال أو هذه الأقوال ما هو واجب فرض عليك أيها المسلم، تكون آثم إذا ما فعلت هذا الفعل، هذا الأدب من آداب قضاء الحاجة. ومن آداب أيضا ما هو محرم لا يجوز أن تفعله، نهيت عنه. ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو جائز. كل هذه الآداب أو معظمها ستأتي لنا في شرح هذه الأحاديث. وأخوكم قرأ الحديث الأول في هذا الباب، حديث أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات رضي الله عنه، وتعلم منه الدين ونقله إلينا. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه 4. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن أبا داود رحمه الله بعد أن نقله بسنده أعله، قال بعده: حديث منكر، يعني حديث ضعيف من أنواع الضعيف، الحديث المنكر. لذلك هذا الحديث ضعيف في ضعيف سنن أبي داود رقم 19، ولا يصح عند أهل العلم، بل التبس على بعض الرواة وقلب المتن بمتن آخر، وهذا ليس مجال لتفصيله، لكن هذا الحديث على الصحيح أنه حديث ضعيف لا يصح. أما مسألة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة، ورد عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسطر، السطر الأول محمد، السطر الثاني رسول، السطر الثالث الله، محمد رسول الله في خاتمه صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في الصحيحين أنه كان له خاتم صلى الله عليه وسلم يلبسه، لأنه ما كان يقرأ ولا يكتب، فكان يختم بهذا الخاتم على الرسائل التي يرسلها إلى الملوك في ذاك الوقت لدعوتهم إلى الإسلام. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل هذا الخاتم إلى يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، استخدمه في خلافته 2.5 سنين تقريبا. ثم أيضا لما مات أبو بكر استخدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا 10 سنوات. وهكذا لما مات عمر استخدمه أيضا عثمان رضي الله عنه. فما يوم من الأيام كان عثمان رضي الله عنه جالسا على بئر أريس، فأخرج الخاتم فجعل يقلب بين يديه، فسقط الخاتم في بئر أريس. قال أنس: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده. ضاع الخاتم في بئر أريس، ما وجدوه بأمر الله عز وجل وقدره. وهذا حديث في الصحيحين. وهذا الحديث عرفنا الآن أنه حديث منكر، ولكن فيه مسألة تكلم عنها أهل العلم، لأن بعض الفقهاء أخذوا بهذا الحديث عملوا به ولو أنه حديث ضعيف، فقالوا من الآداب أنه يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى، ويستحب تنحية كل ما فيه ذكر الله عز وجل عن هذا المكان، مكان الخلاء، وما يسمى في أيامنا الحمامات، لا يدخل فيها، يكره دخول بما أي شيء فيه ذكر الله عز وجل، فيها آية قرآنية أو حديث أو ذكر من الأذكار، لا يكره دخوله، يكره دخوله أو إدخاله في هذه الحمامات. وهذا قال به أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. ولكن هذا الحديث ليس دليلا، هم استدلوا بأحاديث عامة، ومنها حديث الذي رواه أبو داود في سننه في صحيح سنن أبي داود 13، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تيمم وما كان على وضوء وتيمم حتى يرد السلام على الصحابي، فقال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فقالوا: هذا من ذكر الله عز وجل، إدخال مثل هذه الأشياء التي فيها ذكر الله عز وجل مكروهة في مثل هذه الأماكن، في مثل هذه الأماكن التي يغلب وجود النجاسة فيها. هذا دليل عام، ولا شك أن الابتعاد عن أو إبعاد كل ما فيه ذكر لله عز وجل عن مثل هذه الأماكن هذا أمر مطلوب في شرعنا، ومن تعظيم شعائر الله عز وجل، ومن تعظيم شعائر الله عز وجل. لكن وخاصة إذا كان فيه شيء من القرآن فهو أشد كراهة عند أهل العلم. وهذا إذا تيسر للإنسان، إذا تيسر له أن لا يدخل معها الحمام مثلا مصحفا، أو لا يدخل أي شيء فيه ذكر الله عز وجل يضعه خارج الحمام، هذا هو الأفضل وهذا هو المستحب، لكن ليس بواجب، ليس عندنا دليل على الوجوب. وخاصة أنه يجوز له إذا خاف على هذا المصحف أو الذي عنده وفيه ذكر الله عز وجل، خاف عليه أن يسرق أو تطير به الريح إذا وضعه خارج المسجد أو ينساه من الناس، يضع المصحف ويدخل الحمام ويخرج ويتوضأ ويذهب، ينسى المصحف. ففي الحالات هذه قالوا لا كراهة عند أهل العلم، خاصة إذا كان هذا الشخص يغلب عليه النسيان أو خاف على هذا المصحف أو على هذا الشيء الذي فيه ذكر الله أن يسرق فيدخله معه في جيبه، والأحوط أن لا يدخل به مطلقا، لكن لهذه الحاجات التي ذكرت. شاهد أن هذه المسألة التي في هذا الحديث أكثر أهل العلم على الكراهة، ولا شك أن ذلك أفضل، لكن لو فعل ذلك لا يكون آثما ما دام أن هذا المصحف أو هذا الشيء الذي فيه ذكر الله عز وجل محفوظا محفوظ من النجاسة فليس عليه شيء. لذلك قال النووي رحمه الله في المجموع قال اتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء، ولا تجب التنحية ولا تجب، لكنها مستحبة. هذا ما في هذه المسألة في هذا الحديث الأول.
وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة.
نعم. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يرتب الأحاديث حسب التسلسل، فأول ما بدأ بالحديث الأول قبل الدخول إلى مكان الخلاء هل يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، فأتى بالحديث وحديثه منكر. الآن الخطوة الثانية ماذا؟ الآن أراد أن يدخل للخلاء، أراد يدخل الحمام، فيه ذكر، فيه ذكر يقوله الإنسان إذا أراد دخول الخلاء، فأتى بالحديث هذا الحديث الذي أخرجه السبعة. السبعة يعني الستة ومعهم الإمام أحمد في المسند، الستة هم بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعهم الإمام أحمد، هكذا أخرجه السبعة. فالحديث من أصح الأحاديث، حديث أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل يعني إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء، الخلاء المكان الخالي المخصص لقضاء الحاجة، إذا أراد ذلك. جاء أيضا عند الإمام أحمد نفس الحديث حديث أنس بلفظ آخر قال إذا دخل الكنيف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف، كنيف الخلاء، الحمام، المرحاض، كلها مسميات لشيء واحد حسب أعراف الناس، لكن هذا جاء في النص، الخلاء أو الكنيف جاء في هذه الأحاديث، جاء في هذه الأحاديث كان إذا دخل الخلاء قال، فظاهر الكلام قال ظاهر الجهر، يجهر بهذا الذكر قبل أن يدخل الحمام، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ظاهره. وهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويجوز الخبث والخبائث كلاهما جائز في لغة العرب، أعوذ بك من الخبث بإسكان الباء والخبائث، أو الخبث بضم الباء برفع الباء، كلاهما صحيح إذا قلت هذا أو هذا. اللهم إني أعوذ بك، اللهم يعني يا الله، يا الله إني أعتصم بك من الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث وهو الشيطان، والخبائث جمع خبيثة وهي الشيطانة، فذكور الشياطين خبث وإناث الشياطين خبائث، هكذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود وابن ماجة في من حديث زيد بن أرقم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش، حشوش الأماكن التي تقضى فيها الحاجات، الزبالات وغيرها من الأماكن التي ترمى فيها النجاسات وغيرها، إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين، توجد فيها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا حديثهم في صحيح سنن أبي داود ستة، رغم الحديث ستة في صحيح سنن أبي داود، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل، فليقل أمر أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالحديث ثابت والذكر ثابت ولم يختلف أهل العلم فيه، فهذا من الأذكار التي تقال من آداب قضاء الحاجة قبل الدخول في الحمام أو دخول مكان الخلاء، أن يقول المسلم اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كلاهما وارد، كلاهما وارد. فهذه المسألة الأولى، الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى أن الحديث صريح الدلالة على مشروعية الدعاء، على استحباب هذا الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجة، ولا فرق في هذه الاستعاذة بين البنيان أو في الصحراء. يكون الإنسان في الصحراء وأراد أن يقضي حاجته، فإذا أتى إلى المكان الذي يريد أن يقضي حاجته يقول هذا الدعاء اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، لا فرق. لماذا؟ لأن المكان يصير مأوى للشياطين بخروج الخارج وقبل مفارقته إياه، ما دام أنه وجد هذه النجاسة في هذا المكان حضرت الشياطين. لذلك الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الشياطين، فإذا جلس لا تقرب الشياطين، لا تقربه ولا تؤذيه. وهذا من رحمة الإسلام، وهذه من رحمة الإسلام، وهذه لا يفعلها إلا المسلمون، غيرهم لا يفعل هذا الفعل. وقد وردت زيادة التسمية أيضا مع هذا الذكر اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، وردت في بعض الأحاديث الثابتة زيادة التسمية، يعني بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد ورد بعض الأحاديث أو بعض الأحاديث تكل ما في أسانيدها، لكن هي صحت لشواهدها لأنها كثيرة، وخاصة حديث علي رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. فهذا حديث صحيح كما في إرواء الغليل في المجلد الأول، كذلك هو في صحيح الجامع الصغير. ولذلك قال النووي في المجموع أجمع العلماء على استحباب التسمية، أجمع العلماء على استحباب التسمية عند دخول الخلاء في الصحراء والبنيان، أجمع العلماء على استحباب التسمية بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله حتى لا يراك الجن، الشياطين لا يرونك، لا يرون عورتك إذا كشفت العورة للبول أو الغائط. لذلك ستروا ما بين أعين الجن، إذا قلت بسم الله الله عز وجل يجعل حاجب وستر بين أعين الجن وبين العورة وبين عورات بني آدم. وهذا من حفظ الله عز وجل لعباده. فإذا التسمية قد وردت وثبت الحديث بها، جاء أيضا هذا الحديث من طريق آخر أيضا لكن تكلم في السند من حديث عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا جاء في حديث عبد العزيز بن صهيب أيضا إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فمجموع هذه الأحاديث يدل على مشروعية التسمية، فهذا من أذكار الدخول أو من آداب الدخول إلى الخلاء إلى الحمامات، بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. أيضا مسألة أخرى فيها في هذا الحديث، دل الحديث على أن الأمكنة التي توجد فيها النجاسات كالحمامات والمزابل فهي مأوى للشياطين، مأوى للشياطين، ولذلك شرعت الاستعاذة بالله عز وجل منهم، من ذكرانهم وإناثهم، من ذكرانهم وإناثهم اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث.
شرع لنا الاستعاذة. لماذا؟ لأن لوجود الشياطين، فأماكن النجاسات هي مضان وجود الشياطين، مأوى للشياطين، مأوى للشياطين. وهذا يدل على أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل في دفع ما يؤذيهم أو يضرهم. لذلك المسلم عنده يقين دائما أنه توكل على الله عز وجل من كل شر ومن كل ظالم ومن كل شيطان. هذا اليقين لابد أن يوجد عند المسلم في جميع حركاته وفي جميع حياته، لأنه مفتقر إلى الله عز وجل. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، فجميعنا مفتقرون إلى الله عز وجل. لا نعرف متى يضرنا الشياطين وأعوانهم، فنلجأ إلى الله عز وجل ونتوكل عليه وندعوه سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
نعم. هذه ثلاث أسئلة وردت فيما سبق: حكم دخول الخلاء والهاتف فيه القرآن. أنا تكلمت عن المسألة هذه وذكرت أنه ولو كان المصحف معك فالأفضل أن تضعه خارج الحمام إذا استطعت، إذا أمنت بأنه لا يسرق، لا يأخذ أحد أو لا تنساه، فالأفضل أن تضعه. لكن لو وضعته في جيبك فلا يجوز، ليس عليك إثم. والسؤال الثاني قال: حمامات حاليا لها أغطية، هل تكون خلاء؟ هي الخلاء إذا كان في الصحراء في البر المكان الخالي، وكذلك أيضا جاء في اللفظ الكنيف، كنيف يغطى، يغطى وله سقف، فالحكم واحد، سواء كان المكان الذي تقضي فيه حاجتك مغطى أو غير مغطى، نفس الآداب ونفس الأحكام ونفس الأحكام. والسؤال الثالث قال: الحمام يتكون من مغسلة ومسبح ومكان قضاء الحاجة، فالمنع في الكل أم مكان قضاء الحاجة؟ ما دام أنه مكان مخصص لقضاء الحاجة ولغيرها من الحاجات، فإذا هو مكان تقضى فيه الحاجة، فهذا المكان قبل دخوله يشرع هذا الدعاء: بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. ما دام أنه فيه جزء من هذا المكان مخصص لقضاء الحاجة فالحكم واحد، فالحكم واحد. أما إذا كان هذا المكان هو حمام فقط مسبح ليس فيه مكان لقضاء الحاجة، فلا يقال هذا الدعاء، الدعاء هذا فقط يقال في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، البول والغائط فقط يقال هذا الدعاء وهذا الذكر. قال السؤال: إذا نسي أن يذكر الله ماذا يفعل؟ نسي قبل أن يدخل الحمام أن يقول بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، فيجوز له أن يقول إذا دخل الحمام، بشرط أن لا يكون جالسا يقضي حاجته أثناء التبول، أثناء التغوط لا يجوز ذكر الله عز وجل، أما قبل ذلك يجوز. تقول بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم تجلس، أو أنت في الحمام تقول بسم الله عند الوضوء تتوضأ تذكر الله عز وجل. لكن هو من الآداب أنه قبل الدخول تذكر هذا الدعاء: بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن إذا نسيت تقوله وأنت داخل، ما دمت أنت لم تجلس لقضاء حاجتك يجوز لك أن تذكر الله عز وجل، يجوز لك أن تذكر الله عز وجل ولو داخل الحمام، يجوز ذكر الله عز وجل. نعم. قرأت الحديث. الحديث الثالث هو حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بها، أو يستنجي بالماء فيستنجي بالماء، متفق عليه، حديث متفق عليه، حديث أنس يصف لنا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله الخلاء، كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، يقول أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل الإداوة، إداوة إناء صغير من جلد يحملون فيه الماء من جلد يسمونها إداوة، وهذا الإداوة حتى يتطهر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوضأ منها، فكان هو أنس وغلام يعني خادم مثله في نفس عمره يحملون هذه الإداوة، مرة هو ومرة ذاك الغلام يحملان هذه الإداوة من ماء فيها ماء، وأيضا يحملان مع الإداوة عنزة، عنزة عصا طويلة آخرها حديدة، عصا طويلة آخرها حديدة، هذه تسمى عنزة عند العرب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم معه أو يحملها من كان يخدمه كأنس وغيره، يحملون هذه العنزة عصا طويلة آخرها حديدة، فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من قضاء حاجته، استنجي بالماء، ذكر هنا الاستنجاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى واكتفى بالاستنجاء وتطهر بهذه الكيفية الاستنجاء، وهناك الاستجمار، كلاهما يطهر موضع النجاسة، موضع خروج البول أو موضع خروج الغائط، يطهر إما بالاستنجاء أو بالاستجمار، الاستنجاء غسل موضع خروج الغائط والبول بالماء، هذا تعريف الاستنجاء، غسل موضع خروج الغائط والبول بالماء، الاستجمار مسح موضع خروج الغائط والبول بالحجارة، هذا هو الاستجمار، مسح موضع خروج الغائط والبول بالحجارة. ويأتي الكلام عن الحكم في الحديث، فيه مسألة، هل يكفي الاستنجاء وحده لتطهير مكان النجاسة أم لابد من الجمع بين الحجارة والماء؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال لابد أولا بحجارة، يمسح بحجارته هذه النجاسة البول أو الغائط، ثم بعد ذلك يغسل بالماء يستنجي، هذا قول وجد في كتب أهل العلم، ولكنه قول ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ طبعا ما هو تعليلهم، ما هو السبب لماذا لابد أولا بالحجارة يمسح المكان ثم يغسل بالماء؟ قالوا حتى لا تلامس اليد النجاسة، حتى اليد لا تلامس النجاسة، ما دام تمسكت بالحصى ومسحت بها فيدك لم تصب النجاسة، واضح؟ وهذا التعليل ضعيف أولا، والقول ضعيف لماذا؟ لأنه معارض للحديث، أي قول يعارض الشرع من الكتاب والسنة قول ضعيف يرد ولا يقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث المتفق عليه الذي يذكره أنس يستنجي بالماء، ما ذكر الحجارة، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم وتوضى وصلى فاكتفى بالنجاسة، أقصد بالاستنجاء، اكتفى بالاستنجاء ولم يستجمر بالحجارة، فهذا القول الذي يشترط أولا استجمار ثم استنجاء مخالف لهذا الحديث، معارض للحديث. ثانيا أن الماء يكفي، الماء فيه النقاء التام لإزالة النجاسة، ما دام غسلت هذا الموضع بالماء خلاص طهر هذا الماء، ما يحتاج إلى حجارة. ثانيا أو ثالثا أن مباشرة النجاسة باليد لإزالتها لا محظور فيه، لم ينهى الشرع عن إزالة النجاسة أو مباشرة النجاسة باليد أو بالرجل، لم ينهى الشرع عن ذلك، لا محذور فيه، ولو الإنسان أراد أن يستنجي وصب الماء ولمس النجاسة بيده البول أو الغائط لا فيه محظور، ما في شيء يمنع من هذا،
في شرعنا. فهذه هي المسألة، يكفي الاستنجاء وحده على القول الراجح الذي دل عليه هذا الحديث. نعم.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث الرابع في هذا الباب، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، لأنه كان أيضا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل معه الإداوة ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أكثر من حديث دل على أن المغيرة رضي الله عنه كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين، ويحمل سيفه معه دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدافع عنه ويحرسه. فمنها هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الإداوة، إداوة إناء الوضوء من جلد، يعني وضع الإداوة عند المغيرة، فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. يقول المغيرة ابتعد واختفى عن المغيرة فقضى حاجته. يقول المغيرة قضى حاجته. فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل هذا الفعل بحضرة الناس إلا لعذر. وقد حصل أنه بال صلى الله عليه وسلم واستتر في الصحابي رضي الله عنه، في أحد الصحابة، لكنه غالب أمره صلى الله عليه وسلم إذا كان في الخلاء أو في الصحراء كان يبتعد عن الصحابة، كما يذكر هذا الآن المغيرة بن شعبة في هذا الحديث المتفق عليه: فانطلق حتى توارى عني، اختفى. وهكذا أيضا جابر رضي الله عنه يروي أيضا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق اختفى وتوارى حتى يقضي حاجته حتى لا يراه أحد ولا ينظر إلى عورته أحد. وهذا أدب رفيع، أدب مهم، قد يتساهل به بعض الناس في رحلاتهم وفي غيرها، لكن هذا هديه صلى الله عليه وسلم. ومن آداب قضاء الحاجة أن يختفي المسلم عن الناس، خاصة إذا كان في الصحراء. أما في أيامنا هذه الأمر هين، الحمامات في كل مكان، فعليه أن يدخل ويغلق عليه الحمام وخلاص، لن ينظر أحد إلى عورته ولا يتساهل، لأنه أيضا من الناس من يتساهل في بيته. وهذه أردت أن أنبه عليها، لأن تأتي أسئلة من الناس، وفي بعض البيوت يتساهل بعض الآباء أو بعض الأبناء أو البنات عند دخول الحمامات، فمنهم من يدخل الحمام ولا يغلق الباب، فقد يأتي أحد بقدر الله عز وجل وينظر أمامه، فلا يجوز. ولو كانت الأم أو الأب أو الأخت في الحمام لا يجوز النظر إلى العورة، لا يجوز. ولذلك من الأدب أن إذا دخل الإنسان سواء الأم أو الأب أو البنت أو الأخت في البيت، لابد من إغلاق باب الحمام، ما يكون مفتوحا. وسمعنا قصص وجاءت أسئلة في هذا، لابد من التنبيه على هذا الأمر، لا يتهاون المسلم في مثل هذا الأمر، لأنه قد ينظر إلى منظر لا ينساه طول حياته من عورة أحد محارمه كالأم والأب، ويصاب خاصة الأطفال بأمراض نفسية أحيانا من هذا الأمر. فلا بد أن يؤدب الأبناء في البيت بهذه الآداب، وعلى الأب ولي الأمر أن ينبه ويحذر ويعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبتعد صلى الله عليه وسلم، فلا يتساهل الآباء والأمهات في بيوتهم في مثل هذا الأمر، لأن أمر لا شك أنه تترتب عليه عواقب ومفاسد قد لا يتصورها الإنسان، لكنها وجدت فلا بد من الداخل إلى الحمام
أن يغلق الباب، بل يقفل الباب أفضل له، لأن أيضا من أهل البيت قد يأتي ويدخل، الباب مغلق ويدخل بدون ما يتوقع أحد في الحمام، فيدخل عليه وهو كاشف العورة يقضي حاجته أو يستحم. لذلك لابد من التنبه لمثل هذه الأمور وتأديب أهل البيت بهذه الآداب. وديننا دين الستر ودين حشمة وتكريم لهذا الإنسان، دين يمنع المفاسد ويمنع الأذى عن أهل البيت وعن الناس جميعا. فهذا الحديث فيه مسألة، أو دل الحديث على استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، وذلك بالاستتار. الإنسان يستتر عن الناس حتى لا يروا عورته، يستتر بسيارة، يستتر بشجرة، برمل كومها من الرمال أو غيرها مما يستر الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، لا ينظر الناس إلى عورته حتى لا ترى عورته أو يسمع صوته أو تشم رائحته، هذا إذا كان في الصحراء. أما في البنيان فالأمر هين، إذا كان المكان معد لقضاء الحاجة يغلق الباب ويقفل الباب وانتهى الأمر. هذا فيه الأمان لهذا الإنسان من أن يرى أحد عورته، هذا أدب مهم لابد أن يراعى وينتبه له. ورد سؤال: هل يجزئ المسح بالمحارم بعد الانتهاء من البول؟ هذا الأمر يأتي إن شاء الله، لكن لا شك أن الماء هو الأول الاستنجاء بالنسبة إلى إزالة النجاسة، وأيضا الأمر الثاني الحجارة، المسح بالحجارة الاستجمار، هذا الأمر الثاني، أو ما يقوم مقام الحجارة من المسح. ولا شك أن المحارم، أقصد أوراق الآن هذه النظافة أو الكلينكس اللي في الحمامات، لا شك أنها أفضل من الحجارة من ناحية إزالة النجاسة وتنظيف المكان. فيجزئ المسح بالمحارم، وهذا يسمى استجمار بالمحارم، استجمار وليس استنجاء، ويجزئ. فمن قضى حاجته ببول أو غائط ومسح بهذه المحارم فتوضأ وصلى فوضوءه صحيح لأنه أدى ما عليه. فعلى المسلم إزالة نجاسة البول أو الغائط، تنظيف هذا المكان إما بالاستنجاء أو بالاستجمار، والمحارم هذه كالاستجمار بل هي أفضل وأحسن من الحجارة وأكمل في تطهير المكان، فتجزئ يجزئ المسح بهذه المحارم.
قال: هل يكفي الاستجمار بدون الماء؟ ذكرنا هذا أنه يكفي، يكفي، وجاء ويأتي الحديث، تأتينا بعض الأحاديث، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بالأحجار، وطلب ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، وأتى له بحجرين وعظم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استجمار بالعظم، فاستجمر صلى الله عليه وسلم واكتفى بذلك وتوضأ وصلى. فالاستجمار يكفي ويجزئ في تطهير المكان كالاستنجاء، يكفي. قال: هل تتبدل الحجارة؟ هل تتبدل الحجارة بالورق ثم يتبعها بالماء؟ هو من ناحية التعبد بالاستجمار وبالاستنجاء معا، هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، وأنا ذكرت أشرت إليها في الحديث السابق، أشرت إليها في الحديث السابق، وإلى من قال بها أو من بعض أهل العلم قالوا لابد من الاستجمار ثم الاستنجاء، لابد من الاثنين. وذكرنا أنه قول ضعيف، والحديث حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالاستنجاء، اكتفى بالاستنجاء. فهذا هو قال: هل تتبدل الحجارة بالورق ثم يتبعها بالماء؟ فالتعبد بالحجارة والاستنجاء معا تكلم فيها العلم، ورد فيها حديث في قصة أهل قباء، لكنه حديث فيه لفظة لا تصح، لا تصح، غير صحيح. انتقدها النقاد من أهل الحديث كالألباني رحمه الله وغيره، ضعفوها فلا تصح، فلا يستدل. والأصل أنه لابد من أحد الشيئين، أما أن تستنجي بالماء أو تستجمر، الواحد منها يكفي، أما فعل الأمرين فليس عليه دليل، ليس عليه دليل. بل من أهل العلم قالوا هذا من التنطع، وقالوا هذا من الغلو في الدين، وهذا من البدع، أن الإنسان إذا تبول أو قضى حاجته يستخدم أولا الحجارة أو المحارم هذه الكلينكس، ثم أيضا يتبعها بالاستنجاء بالماء ويتعبد الله بهذا الفعل. هذه بدعة وهذا غلو وهذا تنطع، لأنه لم يأتي عليه دليل، لم يثبت في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استجمر ثم استنجى، لم يأتي. والعبادة لا بد لها من دليل، لا بد لها من دليل. لا يتعبد الله عز وجل إلا بما شرع، إلا بما شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإحداث في الدين، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجمع الماء مع الحجارة تعبدا تقربا إلى الله عز وجل، هذا عمل ليس عليه دليل، فهو مردود، فهو مردود بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم إلى طاعته، وأن يحفظنا وإياكم وإياهم من كل سوء، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الختام. وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.